بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع. قال عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي طالب أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها. قال: رواه أحمد والبخاري، وفي رواية: دعها عنك. رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسألة الرضاع، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة رضاع الكبير، وعرفنا أن أهل العلم لهم في رضاع الكبير أقوال، طرفان كما يقول الإمام الشوكاني وواسطة. أما الطرفان فأولهما جواز رضاع الكبير، وأن لبن الكبير وأن الرضاع للكبير يسري به التحريم، وأن من رضع من امرأة وهو كبير يعني زاد على سن التمييز أو على السنتين، فإنه متى رضع سارت المرضع له أما وحرمت عليه. وهذا المذهب منسوب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، استنادا إلى ما أمر الله تعالى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل وسالما مولى أبا حذيفة، عندما قال لها: أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه. ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها كلما احتاجت الى شخص يدخل عليها امرت اختها ام كلثوم او بنات اخيها او بنات اختها ان يرضعن من تريد ان يدخل عليها خمس رضعات، فتحس فعندئذ يكون محرما لها، اما ان يكون ابن اختها من الرضاع، او تكون عمة له من الرضاع، أو نحو ذلك. والقول المقابل لذلك أن رضاع الكبير لا يؤثر ولا يحرم ولا يعتد به، وهو مذهب جماهير أهل العلم، بما فيهم زوج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلع عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك لأنهم يرون أن الرضاع له زمن ومدة، ذكرها الله تعالى في كتابه يوم أن قال: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولأنه قال يحرم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، يعني في زمن الرضاع في زمن الثدي، وجاء لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين. وأصحاب هذا القول هم جماهير أهل العلم، يرون أن رضاع الكبير لا يؤثر ولا يحرم. ولذلك لو رضع الكبير من امرأة فإن رضاعه ليس له أثر في الحرمة. وأجابوا عن حديث سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما بأنه حالة خاصة وبأنها خصوصية لسهلة وخصوصية لسالم، فلا يتعدى الحكم سالما وسهلا. وأما الواسطة فهو المذهب والرأي الذي رجحه الإمام الشوكاني تبعا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، فإنهما ذهبا إلى الجمع بين الروايات وحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، وقالوا إن كانت ثمة حالة كحالة سهلة، يعني أن هناك امرأة ربت طفلا ونشأ عندها وتربى في بيتها وهي محتاجة إلى أن يدخل عليها ولا تستغني عنه وحالها كحال سهلة إن دخل عليها بعد البلوغ والكبر يثير حمية زوجها وغيرته أو حمية أهلها وغيرتهم، فلا بأس أن ترضعه 5 رضعات وبهذا الرضاع تحرم عليه. يعني لم يترك الأمر ولم يجعل الحكم مطلقا وعاما كما صنعت عائشة رضي الله تعالى عنها، ولم يمنعوه كما منعه الجمهور وحملوه على الخصوصية، وإنما رخصوا به في دائرة هذا القدر قدر الحاجة. وهذا هو الرأي الذي رجحه الإمام الشوكاني كما مر بنا، وقال إنه الرأي الذي يرتضيه. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة، وهي هل التحريم مرتبط بلبن الفحل أو أنه مرتبط بالمرأة المرضع، الذي عليه جماهير أهل العلم أن التحريم يسري بلبن المرضع، بحيث إن الطفل إذا رضع من زوجة أو من أمة لرجل فإن الحرمة تسري بينه وبين كل أولاد ذلك الرجل، إن كانت له أكثر من زوجة فيصير ابنا للمرأة التي أرضعته وربيبا لسائرهن، فيحرمن عليه بكونه ربيبا، لأن الله جعل من المحرمات الربائب، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهذه التي أرضعت تكون أما من الرضاع والباقي يكن ربائب. وقد ضربوا أمثلة لهذا النوع، يعني يؤكدون فيه أن اللبن لبن الفحل هو الذي يسري، لبن الفحل هو الذي يسري. ولذلك لو رضع طفل من زوجة الرابعة، الرجل عنده 4 زوجات، الكبرى ثم اللي بعدها ثم التي بعدها ثم الصغرى، وأصغر زوجة أنجبت ولدا وأرضعت مع ولدها ولدا، يقولون فإن هذا الولد أولاد الزوجة الكبرى يكونون له إخوة من الرضاع، وهكذا أولاد الزوجة الثانية، وهكذا الثالثة والرابعة، فكلهم محرمات عليه، لأن اللبن في التحريم إنما يعتبر فيه لبن الفحل. قال ولذلك بين أن هذا الرأي هو رأي الجمهور، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن اللبن يقتصر على المرأة ولا عبرة للفحل، وضربوا وذكروا قصة في ذلك، وهو أن زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قد رضعت من الزبير بن العوام، رضعت من زوجة الزبير بن العوام أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان الزبير رضي الله تعالى عنه يدخل بيته ويجد زينب وهي فتاة تمشط في بيت الزبير، فيأخذ بقرن رأسها يعني بخصلة من شعرها ويجرها على سبيل المداعبة على اعتبار أنها ابنته من الرضاع، وهي لا ترى في ذلك بأسا ولا ترى في ذلك حرجا، لأنها تعده أبا لها من الرضاع، حيث إنها رضعت من زوجته أسماء رضي الله تعالى عنه. وبعد أن كبرت رضي الله عنها وتزوجت أنجبت بنتا، ولما كان زمن عبد الله بن الزبير يعني كان أميرا على مكة، أراد أن يزوج أخا له اسمه حمزة بن الزبير، لكن حمزة ليس أخا شقيقا، وإنما هو أخ لعبد الله بن الزبير من أبيه، لأن أمه قال هي الكلبية يعني من بني كلاب. فأرسل عبد الله بن الزبير إلى زينب يخطب عليها ابنتها لحمزة ابن الزبير، فقالت كيف، أليس هو خال لها من الرضاع، لأن زينب تعد أختا لحمزة على اعتبار أن الفحل واحد. فقال لها عبد الله بن الزبير لا، لو كان حمزة ابنا لأسماء لسرى التحريم، لكنه لما كانت أمه غير أسماء فلم يؤثر اللبن على اعتبار أن اللبن عندهم خاص بالمرأة. قالت لما اعترضت رضي الله عنها ظن عبد الله بن الزبير وأهله أنها إنما تتحجج وتتمنع وهي لا تريد أن تزوج حمزة، فاصطنعت هذا العذر وهم لا يرونه عذرا. ومن أجل أن يؤكدوا ذلك أرسلوا إلى من كان موجودا من أهل العلم ومن السلف، ولا ننسى أن هذه الواقعة كانت متأخرة، يعني بعد 40 وفي 50 من الهجرة، إن لم تكن يعني بعد 30 بعد 40، لأن عبد الله بن الزبير إنما قام في مكة بعد يعني في أيام معاوية ومن بعده، يعني بعد 40، وكان جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجوا من المدينة وكانوا في البلدان التي فتحت. فأرسل عبد الله بن الزبير يستفتي الناس، فأفتوا عليه بأن اللبن خاص بالمرأة ولا علاقة له بإيه، فتزوجت بنت أم سلمة بنت زينب حمزة بن الزبير، مع أنه خال لها من الرضاع على اعتبار أنهم ألغوا العلاقة علاقة الفحل. وهذا الحكم خال، لأن زينب رضعت من أسماء، عبد الله بن الزبير يكون إيش؟ طيب، وحمزة يكون أخوها، وبنت زينب ماذا تكون بالنسبة لهم؟ طيب، صارت خالة ولا عمة؟ طيب الحمد لله. فهم إنما زوجوها على اعتبار أن لبن الفحل لا يسري، وإنما الذي يحرم هو لبن المرأة، وهذا يخالف ما جاءت به السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أخو أبي القعيس وأراد أن يدخل على عائشة وامتنعت رضي الله عنها، قال لها أنا عمك لأني أخو أبي القعيس، قالت إنما أرضعتني المرأة. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا، هو عمك. فكان العلة في وصول المحرمية هي من قبل الرجل، من قبل الفحل، فعلمنا أن لبن الفحل يسري تحريمه، وأن هذه الواقعة التي ذكرت يعني الفتوى كانت فيها على خلاف الحديث الذي دلنا على أن اللبن هو للفحل. هذه المسألة كنا وقفنا عندها في الدرس الماضي، حيث يقول ما نسامع، يقول إذا جاءت هذه الاختلافات في المذاهب فما الحكم؟ يعني نرى ما يعجبنا ونتبعه، أو نرى ما هو أسهل ونتبعه، أما الحكم؟ الجواب ما قام به الدليل. عبد الله بن الزبير ما علم بحديث أبي القعيس، ولا يظن بصحابي رضي الله عنه يعلم بحكم حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خالفه، فله في ذلك العذر، لكن غيره ممن بلغه الدليل فقد قامت عليه الحجة وليس له في ذلك عذر. يقول لو أرضعت امرأة لا زوج لها فما الحكم؟ اللبن طبعا الأصل أن المرأة متى يجري اللبن في ضرعها؟ إذا حملت، بعد أن تحمل ويظهر الحمل وقبل الولادة يبدأ اللبن يظهر، ثم يكثر اللبن بعد الولادة، وهذا يعني أمر وسنة أجراها الله جل وعلا لحكمة. والمرأة التي لا تتزوج أو ليست لها زوج أو ما تزوجت في الغالب ما عندها لبن، فهي وإن أرضعت إنما يتلهى الصبي بثديها لا لبن فيه. وما جرى من بعض الأحيان أو من بعض الأحوال من أن المرأة قد يضر الثدي اللبن، فهذا من آثار الزواج السابق، يكون زوجها توفي عنها أو يكون يعني شيء يسير لكنه لا يستمر بحيث تكون مرضعة أو تكون مرضعا إلا إذا كانت ذات زوج. واضح؟ فالتي ترضع وهي أيم غير متزوجة أو ليست حامل ففي الغالب لا ينزل اللبن من ثديها. ها؟ كانت ايش؟ مرضعة ايه؟ حكمها كحكم المرضع من الزوج، لبنها يحرم، لبنها يحرم، والذي زنى بها إن كان معروفا فتحريمه يسري، تحريمه يسري، ولذلك لا يجوز له أن يتزوج بهذه البنت التي أرضعتها من زنت به وحملت منه، وإلا فإن هذا يؤدي إلى أن يتزوج الرجل بابنته. نعم نحن يعني لم نجري حكم التوارث والتحريم بالنسبة للزاني على اعتبار أننا ألغيناه وأغفلناه من حيث الشرع، لكن هذا لا يعني أننا نطلق الحكم أو نطلق أو نفتح الباب على مصراعيه حتى إنه له أن يتزوج بهذه البنت التي هي نتاج زناه. هذا الذي ذكره أهل العلم والله أعلم. قال وقد روى ما يدل على أنه قول الجمهور، يعني هذه في المسألة مسألة سريان. قال قبل ذلك وروى عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبي والنخعي وأبي قلابة وإياس بن معاوية القاضي أنه لا يثبت حكم الرضاع للزوج، هذا لأنهم اعتبروا الحكم خاص بالمرأة. وهذا هو سؤال جواب عائشة رضي الله عنها لما قالت لأخي أبي القعيس إنما أرضعتني المرأة، وهذا هو الحكم الذي صارت عليه زينب بنت أم سلمة يوم أن وافقت على زواج ابنتها من حمزة ابن الزبير. قال حكى ذلك عنه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن المنذر، يعني في كتبهم التي ألفوها في ذكر الآثار. فسعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن المنذر في كتابي أو في بعض كتبه، لأن عنده كتاب في الاختلاف، وعنده كتاب في الإجماع، وعنده كتاب الأوساط وغيره. قال وروى أيضا هذا القول عن ابن سيرين وابن علية والظاهرية وابن بنت الشافعي رحمهم الله. قال وقد روى ما يدل على أنه قول جمهور الصحابة، لكن هذه العبارة لم يرتضها الإمام الشوكاني وردها، وقال إن نسبة هذا القول إلى جماهير الصحابة نسبة غير صحيحة، لأن هذه المسألة إنما طرأت في زمن متأخر، والصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم من مات، ومن بقي منهم قد خرج من المدينة في قصة زينب بنت أم سلمة. نعم، هذا قول شاذ، قول ينسبونه إلى الشافعي رحمه الله وإلى مذهب الشافعية، ولذلك هم يعيرونهم بقولهم إنه يبيح نكاح البنت، ها؟ يعيرونهم بذلك، وهو قول شاذ، لأن هذه الحرمة تسري ما دام عرف أنها ابنته من الزنا، لا يجوز له أن يتزوجها، ها؟ وإن لم يكن نكاحا صحيحا، فإننا نحن لم نجري عليه كل الأحكام، لكن أخذنا بالأحوط، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم لا الإباحة، ولذلك يؤخذ الحيطة في ذلك. واضح؟ قال وقد روى ما يدل على أنه قول جمهور الصحابة. قال فأخرج الشافعي عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما أنها قالت كان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط أرى أنه أبي وأن ولده إخوتي، لأن امرأته أسماء يعني بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أرضعتني، فلما كان بعد الحرة يعني بعد واقعة الحرة، ونحن قلنا إنها كانت في سنة 64، أرسل إلي عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي أم كلثوم على أخي حمزة بن الزبير، وكانت للكلبية يعني وكانت من زوجة الزبير من الكلبية، فقلت وهل تحل له؟ فقال إنه ليس لك بأخ، إنما إخوتك من ولدت أسماء دون من ولد الزبير من غيرها، يعني جعل التحريم خاص بالمرأة. قالت فأرسلت فسألت، والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين يعني موجودات، فقالوا إن الرضاع لا يحرم شيئا من قبل الرجل. قالت فأنكحتها إياه، يعني بعد أن أفتوا هذه الفتوى. وهذا القول كما قال الشوكاني إنه يخالف حديث أبي القعيس، وحديث أبي القعيس حديث صحيح يدل على أن التحريم يتعدى من المرأة إلى لبن الفحل. إيه، لكن قد تكون نسيت، والذي يظهر لي أن عائشة غير موجودة، لأن وقعت الحرة كانت سنة كم؟ 64 من الهجرة، وعائشة رضي الله عنها توفيت في 59 أو في 60، وهذا قول آخر 57، يعني لم تكن موجودة. وهذا الذي نبه إليه الشوكاني، قال ترى هذا الحديث قولها فأرسلت إلى الموجود من المتوافرون والصحابة المتوافرون وأمهات المؤمنين، يعني بعضهم وليسوا كلهم. قال وأجيب بأن الاجتهاد من بعض الصحابة والتابعين لا يعارض النص، يعني لا يكون صالحا لرد النص، ولا يصح دعوى الإجماع لسكوت الباقين، لأما نقول نحن نمنع أولا أن هذه الواقعة بلغت كل المجتهدين منهم، بل بلغت بعضهم، وثانيا إن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يكون دليلا على الرضا لاحتمال أنهم متوقفون. وأما عمل عائشة رضي الله عنها بخلاف ما روت فالحجة روايتها لا رأيها، هذا إذا ثبت أن عائشة رضي الله عنها أفتت في ذلك. وقد تقرر في الأصول أن مخالفة الصحابي لما رواه لا تقدح في الرواية، هذا أمر سلم. وقد صح عن علي رضي الله عنه القول بثبوت حكم الرضاء للرجل، وأيضا ثبت أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري، بل كما ذكرت إن حديث أبي القعيس نص في الموضوع ونص في محل النزاع فيصار إليه. ثم قال رحمه الله باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع، هذه مسألة يذكرها أهل العلم، يعني لو جاءت امرأة وشهدت بأنها أرضعت الزوجة والزوجة أرضعتهما، فهل نقبل شهادتها أو نحتاج إلى عدد من الشهادات؟ يقول أهل العلم إن مسائل الرضاع ومسائل النكاح والأمور الخاصة بالنساء التي لا تطلع عليها إلا النساء، هذا الأصل أن يقبل فيها شهادة النساء. وحملوا هذا الحديث على أن من تزوج بامرأة قبل أن يدخل بها، قبل الدخول، إن ادعت امرأة إرضاعه وزوجته فننظر ما الموقف من هذا المدعى عليه، إن قبل الدعوة وقال صح يثبت الحكم، وإن كانت الشاهدة واحدة، وإن أنكر الدعوة وقال ليس بصحيح، ها الزوج أنكر الدعوة، هنا اختلف أهل العلم، فبعضهم ذهب إلى العمل بالحديث، قال يعمل بعمل المرأة بقول المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى تكذيب الزوج وقبل قول المرأة. وبعضهم يقول بشيء من التفصيل، يعني إن كانت المرأة قالت وذمت قرائن تؤكد صدقها فيصار إلى قولها، يعني كأن يكون الزوج متردد شاك ما عنده ما يقطع به، أما إذا قطع فينظر هل كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول، وهنا تتحقق هل كان الرضاع 5 رضعات أو أقل. فإن ادعت المرأة أنها أرضعتهما ولم تحدد عددا وقيل لها وأخبرت أنها أرضعته رضعة أو رضعتين فالتحريم لا يسري، لأن القاعدة أن الرضاع إذا كان 5 رضعات هو الذي يحرم. أما إذا قطعت فإن كان قبل الدخول فيصار إلى قولها، لأن فيه درء للمفسدة، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولأن في هذا اتقاء الشبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتقي الشبهات، لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. لكن لو كان بعد الدخول، لأنه بيحدث في بعض الأزمان، بل في أزماننا هذه يتزوج الرجل وينجب من المرأة أولاد، ثم يأتي شخص أو تأتي امرأة وتدعي أنها أرضعتهم، وقد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، يدفعها إلى ذلك البغضاء والحسد والشغب. ففي هذه الحال يتأكد من عدالة المرأة، فإن أثبتت أنها أرضعتهما 5 رضعات أو أكثر ولم يكن الزوج منكرا يقدم قولها. أما إن قامت قرائن بكذبها ونسيانها وعدم تحققها فلا يلتفت إلى رأيها، لأن الأصل عدم الرضاع، فنبقى على إيه؟ على الأصل. واضح؟ قال عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن عقبة ما كان منكرا، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، يعني كأن النبي ما أراد أن يجيب، ما كأن الإجابة يعني ما دامت رضعت منها وما دامت قد أرضعتكما، إذن إيش الباقي؟ لماذا تسأل؟ عليك أن تحقق حكم الرضاع. قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت، يعني جيت مرة ثانية، فذكرت ذلك له فقال: كيف وقد زعمت؟ يعني ايش تبغى تساوي مع هذا القول؟ كأنه امره بانفاذ الحكم وعدم الزواج من المرأة وان يتفارقا، لان المرأة مصرة والرجل متردد ما عنده ما ينكر. لكن لو كان منكرا والمرأة ما قامت من القرائن والبينات التي تؤكد أنها أرضعتهما أكثر من 5 رضعات، فعندئذ يصار إلى الأصل. نعم. نعم. إذا أنجبت منه، يعني تزوج 2 وأنجب وهم يظنان أنهما أجنبيين، ثم قامت الأدلة بعض الأولاد على أنهما إخوة من الرضاع، وأن فلانة أرضعتهما، أو أن الزوجة رضعت من لبن الفحل الزوج، يعني من لبن أبي الزوج، في هذه الحالة يفرق بينهما، لأن الزواج أساسا قائم على حكم باطل، فأفرق القاضي بينهما، لكن من حيث ثبوت الأولاد، الأولاد لهما، ويجري حكم التوارث بينهما، إن ماتت الأم يرثها الأولاد، وإن مات الأب يرثه الأولاد، والنسب يعني ينسبون إلى الأب وإلى الأم. لا نغير شيء من الواقع، كل الذي نفعله أننا ننهي علاقة الزواج. نعم. لا، ما يتوارثان، لأن هذه أجنبية عنه، إلا لأنها أجنبية عنه، إلا إذا كان لها يعني جهة أخرى، كأن تكون أو كأن يكون ابن عمها ويعصبها أو نحو ذلك، لكن من جهة الزوجية لا توارث بينهم. ها؟ وليها بمعنى ايه؟ يعني يزوجها؟ لا. قال وكيف وقد زعمت انها قد ارضعتكما فنهاه عنها. قال الحديث رواه احمد والبخاري، وفي رواية دعها عنك قال رواه الجماعة الا مسلما وابن ماجه. يقول الامام الشوكاني معلقا على هذا الحديث في رواية للبخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكح الزوج غيره. قوله أم وحياء اسمها غنية، قال فتح الغين المعجمة وكسر النون بعدها تحتية مشددة، وقيل اسمها زينب، وإهاب بكسر الهمزة وآخره باء موحدة. قال وقد استدل بالحديث أو استدل بالحديث على قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل بها وحدها. قال وهو مروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله عنهما والزهري والحسن وإسحاق والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد، ولكنه قال يجب العمل على الرجل بشهادتها فيفارق زوجته ولا يجب الحكم على الحاكم، يعني لا يلزم الحاكم أن يحكم بذلك لأن شهادتها وحدها غير كافية، كأنه يقول يجب ذلك ديانة لا قضاء، يجب ذلك ديانة لا قضاء. قال وروي ذلك عن مالك، وفي رواية عنه أنه لا يقبل في الرضاع إلا شهادة امرأتين، وبه قال جماعة من أصحابه، وقال جماعة منهم بالأول يعني قبول قول المرأة وحدها. قال وذهبت العترة والحنفية إلى أنه لا بد من رجل أو رجل وامرأتين كسائر الأمور، ولا تكفي شهادة المرضعة وحدها بل لا تقبل عند الهادوية لأن فيها تقريرا لفعل المرضعة، ولا تقبل عندهم الشهادة إذا كانت كذلك مطلقة. قال ولكنه حكى في البحر عن الهادوية والشافعية والحنفية أنه يجب العمل بالظن الغالب في النكاح تحريما، ويجب على الزوج الطلاق. ونحن قلنا ان شهادة المرأة فيما لا يكون الا في النساء تقبل، واما ما رواه ابو عبيد عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم والمغيرة يعني ابن شعبة رضي الله عنه انهم امتنعوا عن التفرقة بين الزوجين بذلك، فقد تقرر أن أقوال بعض الصحابة ليست بحجة على عدم على فرض عدم معارضتها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا عارضت؟ هم لم يفرقوا والرسول صلى الله عليه وسلم فرق، فكيف إذا عارضت ما هو كذلك؟ وأما ما قيل من أمره صلى الله عليه وسلم من باب الاحتياط فلا يخفى مخالفته لما هو الظاهر، لأن الأصل في الأحكام أنها قضايا وأحكام وليست على سبيل الاحتياط. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه هنا هل هو على سبيل الإفتاء ولا على سبيل القضاء؟ الظاهر أنه على سبيل القضاء، فلا داعي للقول بأن هذا على سبيل الاحتياط. قال فلا يخفى مخالفته لما هو الظاهر، لا سيما بعد أن كرر السؤال 4 مرات الرجل يسأل كما في بعض الروايات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له في جميعها كيف وقد قيل، وفي بعضها دعها عنك كما في حديث الباب، وفي بعضها لا خير لك فيها، مع أنه لم يثبت في رواية أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالطلاق، يعني مجرد ما قال فرق بينهما، ولو قال ذلك من باب الاحتياط لأمره به، يعني لو قال له طلق، لكن النبي فرق بدون طلاق، لأن العقد أصلا لا وجود له، العقد وقع في محل باطل، فلذلك لا أثر للعقد. فالحق وجوب العمل بقول المرأة المرضعة حرة كانت أو أمة، حصل الظن بقولها أو لم يحصل، لما ثبت في رواية أن السائل قال وأظنها كاذبة، فيكون هذا الحديث الصحيح هادما لتلك القاعدة المبنية على غير أساس، أعني قولهم إنها لا تقبل شهادة فيها تقرير لفعل الشاهد، ومخصصا لعمومات الأدلة كما خصصها دليل كفاية العدالة في عورات النساء عند أكثر المخالفين. يعني الإمام الشوكاني يؤكد هنا أن القول قول المرأة، وأنه يصار إلى قولها ولا تحتاج إلى أن نستحلفها أو إلى أن نقيم أدلة أخرى أو إلى أن نكذبها أو ما إلى ذلك، لكن ما سمعناه في أول الدرس من ذهاب بعض أهل العلم إلى التفريق بين تكذيبها وتصديقها وبين الشك وبين اليقين، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.